الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحلف بالأمانة.
نعم، الحلف بغير الله عز وجل جاء النهي عنه، والحلف معناه توكيد الشيء بذكر معظم، والحلف تعظيم للمحلوف به، وهذا لا يستحقه إلا الله تعالى، لأن هذا نوع من أنواع العبادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي الحديث الآخر: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله. والحلف بالأمانة كبيرة من كبائر الذنوب، والأمانة بشكل عام، وما يقصد بها الحلف بالدين يعني بالشريعة، الأمانة، لأن الله أنزل هذا الدين على الإنسان، ويدخل في ذلك العبادات، ويدخل في ذلك أداء الأمانات. وبعض الناس إذا قيل الأمانة ذهب ذهنه إلى الأمانات. لا، الأمانة دين الإسلام كله، الشريعة أمانة، ليس المقصود يعني فقط أداء، هذا جزء من الأمانة، واضح، جزء من الأمانة. ذلك الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. كذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غيرها. يعني ذكر لهم نوعا من أنواع تضيع الأمانة، وليس له علاقة بحفظ الأمانات وإرجاع الأموال إلى أهلها. يعني إذا وضع الإنسان في غير موضعه ووسد له مال لم يكن أهلا له فقد ضيعت الأمانة. والأمانة الحلف يعني إما أن يقصد الحلف بهذه الأمانة المحفوظة أو في الشريعة، وهذا الحلف كبيرة من كبائر الذنوب وشرك أصغر. إذا اعتقد أن الله أعظم ولكن جرى على لسانه هذا شرك أصغر، وهذا ما يجري غالبا على ألسنة كثير من الناس. أما أن يعتقد أن المحلوف به أعظم من الله فهذا يكون شرك أكبر. طيب، اقرأ.
عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم، لذلك قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا يتهاون الإنسان بالأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يعني الدين، إنه كان ظلوما جهولا. وهذا الحديث من حلف بالأمانة فليس منا. ليس منا دل على أن هذا الحلف كبيرة من كبائر الذنوب. وذكر هنا الشيخ لأن كثيرا من الناس يتساهل بهذا الأمر. وليس منا تحذير ووعيد شديد، ودل على أن هذا الحلف كبيرة من كبائر الذنوب. طيب،
قال رحمه الله: باب النهي عن الحلف بالملة غير الإسلام.
بملة غير الإسلام، نعم. الحلف يجب أن يكون بالله وحده، ولا يجوز أن يحلف المرء بالآباء والأبناء والأمانة. وهذا الباب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام، يعني من الحلف بغير الله الحلف بملة غير ملة الإسلام، كأن يقول هو يهودي أو نصراني إن كان فعل كذا. يقول أنا، يعني بعض الناس يقول أنا يهودي إذا ما كان كذا، أو نصراني إذا ما حصل كذا، أو واضح. هذا هو الذي يراد به في هذا الباب، أنه يقول هو يهودي أو نصراني إن كان فعل كذا وهو كاذب متعمد. فإن كان كاذبا فهو كما قال، وأما إذا لم يكن كاذبا أو كان يعني كاذبا ولكنه لم يتعمد الكذب وإنما غلب على ظنه أنه صادق، فهذا لا يدخل في الوعيد. لكن على المسلم أن يتجنب هذا الأمر ولا يحلف إلا بالله، ويجتنب الحلف بسواه، فإنه بذلك يسلك طريق النجاة. وعليه يعني أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل، لأنه فعل خطير. قال: من حلف بملة، اقرأ.
عن أبي زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، أخرجاه.
نعم، هذا من يحلف بغير ملة الإسلام وهو يعرف أنه كاذب ومتعمد، يعرف أنه يعني متعمد وأنه فعل كذا وأنه كاذب، وحلف يعني قال أنا يهودي أو نصراني إن كان كذا، وهو يعرف أنه يعني إن فعلت كذا أو كنت فاعلا لكذا، هذا متعمد، فهو كما قال يعني على هذه الديانة. وإقرأ.
وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود.
نعم، هذا أيضا نوع آخر، ويقول أنا يعني خارج من ملة الإسلام إن كنت فعلت كذا، أو بريء من ملة الإسلام إن كنت كاذب. يعني يريد ماذا؟ أن يثبت هذا. فهو إن كان كما قال، يعني إن كان كاذبا فهو كما قال، يعرف أنه كاذب فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، يعني إيمانه ناقص وارتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. هذا يدل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. وأفتت اللجنة الدائمة أن من صنع ذلك يعني كاذبا عليه كفارة يمين، ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل. يعني من حلف في هذه الأشياء لكن مرتكب لكبيرة بهذا الفعل. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الغيبة.
نعم، الغيبة وهو ذكرك أخاك بما يكره، يعني في غيبته دون وجوده ذكرته بما يكره أن يذكر به، وكان هذا الشيء فيه الذي ذكرته، فهذا يعد غيبة، ونهى الله تعالى عنها: فلا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالإنسان يحذر من هذا الذنب، أن وهو ذنب الغيبة، وهو من الذنوب العظيمة التي يخافها المرء على نفسه، أن يضيع حسناته بما يسمى بتغيير المسميات، يقولون فاكهة المجالس. الله قال يأكل لحم أخيه ميتا، يعني بمثال قبيح، وبعض الناس يتساهل فيها. طيب اقرأ.
وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا.
نعم، لكن هناك أشياء أيها الإخوة، يعني أجاز الشرع ذكر الآخر بما يكره إذا كان من هذه الستة، وهي الأمور التي يجوز فيها الغيبة في بيتين: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. في هذين البيتين ذكر العلماء أن يجوز ذكر الآخر بغيبته بما يكره إذا كان من هذه الستة: متظلم، إنسان ظلمك، تذهب تقول كذا وكذا، ذكرت أنت بما يكره، لكن لرفع هذا الظلم ذكرته عند القاضي أو من تشكو، فهذا ليس بغيبة. وكذلك معرف، إنسان جاء قال أريد فلان، قالوا من فلان؟ المعلم قال فلان الأعور أو الأعمش، أو قال الأعرج أو كذا، ذكره بصفة بغيبته للتعريف، فهذا جائز. ومحذري حتى يحذر منه ولا يغتر الناس به، فذكره بما يكره، فهذا جائز. ومجاهر فسقا، أهل العلم يفرقون بين العاصي الذي لم يجاهر وبين من يجاهر، فتذكره بغيبته بما يصنع وتحذر منه، فهذا جائز. ومستفتن، إنسان يريد أن يستفتي، فقال أنا حصل معي مع فلان كذا وكذا، يريد الحكم وذكره بما يكره في غيبته، هذا لا بأس. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، طلب ليغير هذا المنكر، فذكرهم بغيبتهم بما يكرهون، فهذا لا يعد من الغيبة المحرمة، بل هذه من الأمور الجائزة الستة هذه لا تعد غيبة. وبعض الناس الآن إذا قلت فلان إذا قلت ذكرته بما يكره قال هذا يعني أنا ما ذكرته إلا الذي فيه، نقول هذا هي الغيبة، يقول ما ذكرته إلا بما فيه هذه هي الغيبة، ذكرك بما يكرهه وإن كان الشيء فيه، أما إذا لم يكن فيه هذا الشيء فهذا يعد بهتان وكذب وافتراء عليه، هذا يكون أيضا أشنع وأشنع. طيب اقرأ.
عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله
قرأت الآية نعم. ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا النهي، وذكر مثال يعني يكره الإنسان وهو أن يأكل لحم أخيه ميتا. طيب هذا تقبيحا لهذه الغيبة وخطورة الغيبة. طيب
عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر أي شهر هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى، قال فأي بلد هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس بلد الله الحرام؟ قلنا بلى، قال فأي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه،
سيسميه بغير اسمه،
أحسن الله، سيسميه بغير اسمه، قال ليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، قالها ثلاثا أخرجاه.
هذه في خطبة يوم النحر، وهي هذه الخطبة ليعلم الناس مناسك، ليعلم الناس مناسك الحج والأمور العامة، وهذه الخطبة البليغة أراد صلى الله عليه وسلم بها أن يبين حرمة المسلم، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، فحذرهم وبين لهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليكم حرام. المسلم لا يجوز أن يتكلم فيها في بغيبته، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وحرمها الله عز وجل، الدماء والأموال والأعراض. والغيبة تتفاوت، كانت الغيبة في أهله أو في عرضه وكذا، هذا يكون أشد من الغيبة في يعني عيب فيه، والغيبة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في خطبته البليغة وحذر منها وبين أن المسلم لا يجوز أن يغتاب الآخرين، وذكر في هذه الخطبة أصول وأشياء يحتاجها الناس، فاختار منها حرمة الدماء والأعراض، ثم قال لا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، قالها ثلاثة. طيب اقرأ.
ولهما عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
نعم، المسلم كامل الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو الكامل. فدل على أن من لم يسلم من لسانه ويده فهذا ماذا؟ ليس بكامل الإسلام والإيمان. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه السب والشتم والغيبة، وسلموا من يده من ضرب وإيذاء وأخذ أموال، هذا هو المسلم. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، فهذا مر معنا في في دروس أخرى كالأربعين النووية وغيره، إن الهجرة منها الخروج من بلاد الكفر إلى الإسلام، ومن الهجرة أيضا هجرة ترك المعاصي والذنوب، فهذا من هجرة وهي ترك المعاصي والذنوب. طيب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له: كله حيا كما أكلته ميتا، فيأكله ويكلح ويصيح. رواه أبو يعلى بسند حسن.
نعم، هذا خطر وعقوبة تكون له في الآخرة. أولا أن الله نهى عنها، ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يكون المرء كامل إسلام وإيمان، إيمانه ناقص، ثم بين عقوبتها في الآخرة، فدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب يوم قرب إليه يوم القيامة، فيقال له يعني كله حيا، عندك كله ولا كل بتسكين اللام؟
لا بتشديد، كله
كله. نعم، كله حيا كما أكلته. نعم،
كله
كله ها عندك ال... لا هذا أشوف النص
نحسب التسكين أبو مبارك أضبط.
نعم، طيب. فيقال يعني كله حيا كما أكلته ميتا، فيأكله ويكلح ويصيح، هذا يعني فأكل لحوم الأموات أمر تنفر منه النفوس، أن يؤمر بأكل إيش الميت من أنتن الروائح ميتة الإنسان، فيقول كل هذا الميت كيف يأكل، تنفر منه النفوس. ولذلك الإنسان يحذر من خطورة هذا الذنب. اقرأ حديث
ولابن حبان الرب وصححه عنه في قصة ماعز أن رجلا قال لآخر: انظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلا من جيفة هذا الحمار الميت كما أكلتما من عرض هذا الرجل، فإنما أكلتما أشد من أكل هذه الجيفة.
نعم، هذا نعم كله بتسكين اللام، كله بتسكين اللام، عندنا بالتشديد، وكأنها كله، ولكن هي أنها ليست كله، كله يعني أمر بأكله، ولا شك أن هذا خطر عظيم. وهذه العقوبة ذكرها في ما يحصل في الآخرة دل على ماذا؟ كبيرة، لأن ذكر لها عقوبة في الآخرة، هذا ضابط الكبيرة. ولابن حبان وصحح عنه في قصة ماعز أن رجلا قال لآخر: انظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. هذه اللفظة رجم رجم الكلب هذه غيبة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلا من جيفة هذا الحمار الميت كما أكلتما من عرض هذا الرجل، فإنما أكلتما أشد من أكل هذه الجيفة، يعني ما صنعتم من هذا الأكل وهو الاغتياب أعظم من هذه الجيفة أن تأكلها. وهذا يعني تحذير ووعيد شديد لمن يغتاب الآخرين. وهو ذكر عبارة ضمن كلام ذكره، وهذه العبارة أنه ذكر كلام: انظر إلى هذا الرجل الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم، أي يرجع إلى النبي ويخبره، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيأتي ويقول: أنا صنعته، فأقيم عليه حتى رجم رجم الكلب. هذه الكلب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقعوا بغيبة، كيف بمن يفري في أعراض الناس؟ نسأل الله السلامة والعافية. قد يتساءل الإنسان أو يقول لفظة وتكون هذه اللفظة وقع بكبيرة ويكون عواقبها وخيمة. طيب،
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فلا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد نحو من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: أما أحدهما فكان يغتاب الناس. ولأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ولأبي داود الطيالسي. ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنه مثله بسند جيد.
نعم، هذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، وهذا ينبغي أن الإنسان يعني يذكره مثلا في الهاتف، في وسائل التواصل الآن يبين هذا الحكم، الإمام في مسجده يذكر لهم هذا الحديث، يذكر فيه نفسه والناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فأوحى الله إليه بأن يعني يضع عليهما جريدا، وأن يذكر للناس أنهما يعذبان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماته، واضح؟ في حياته ما كان يعرف الغيب، لو كان يعرف الغيب لاستكثر من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. كذلك لدفع عن نفسه ما يحصل من يعني لما شج وكسرت رباعيته، كذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام يراد يأتي أناس ليردوا على حوضه، و من يرد هذا الحوض ويشرب منه يعني شربة واحد لا يظمأ بعدها أبدا، لا يعطش بعدها أبدا. فيأتي أناس يعرفهم عليه الصلاة والسلام ويعرفونه فيحال دونه، فيقال أمتي، فيقول أمتي أمتي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقول سحقا سحقا بعدا بعدا، ما يعني ما صنعوا بعدك لا تدري، دل على أنه إيش؟ لا يعلم الغيب في حماماته عليه الصلاة والسلام. فلما أوحى الله إليه أن هذين الرجلين يعذبان في أمر ليس بكبير في أعين الناس لكنه كبير عند الله، لذلك قال قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ماذا؟ في أعين الناس. قال بلى إنه كبير يعني عند الله. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، أي إذا تبول لا يعني يتنزه أن يصيب هذا البول ثوبه أو جسده، ولا كذلك يدخل في ذلك أن ينظف مكان الخارج، واضح؟ فكان لا يستتر يعني لا يجعل ساتر يحميه من إصابة هذا البول من يعني على ثوبه أو جسده، قد يحمله ذلك أن يصلي بهذه النجاسة. والآخر هنا الشاهد كان يمشي بالنميمة، الآخر كان يمشي بالنميمة يعني ينقل الكلام الصحيح بين الناس ليفسد بينهم. طيب وإن كان الكلام كذبا وغيبة وبهتانا فهذا أعظم وأعظم. طيب أكمل.
وللترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواه تعني أنها قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب إني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا.
نعم، أيضا من الأشياء التي لا تجوز وذكرها للترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة، قال لقد يعني أشارت إشارة يعني حسبك من صفية أنها يعني قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني من عظمها البحر ما يضره إذا وقعت فيه يعني شيء من المواد لا يمتزج يذهب. هذه الكلمة اليسيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة التي بأعين الناس يسيرة، قال لو وضعت في البحر لمزجت يعني لغيرت، فهذه ذكر أنها من الغيبة. كذلك أيها الإخوة قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، هذه أيضا من الغيبة، وهي ماذا؟
تقليد.
أحسنت، التقليد، المحاكاة، المحاكاة، يحاكي يمثل كأنه فلان بطريقة كلامه أو بمشيته يمثل يحاكي، يسمونه محاكاة العامة، وكذلك في اللغة وهو التقليد أن يقلده، هذه من الغيبة. قال وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. طيب أكمل.
قال رحمه الله باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق.
نعم، هذا أيضا من الكبائر، ولا يجوز للمسلم أن يضل الناس عن الطريق، وكذلك لأن الأعمى هذا أشد، لأن الشرع أمرنا بالرفق بالضعفاء وإعانتهم والشفقة عليهم، ومنهم الأعمى الذي لا يبصر الطريق، فالواجب إرشاده يعني وتجنيبه ما أمامه من أخطار، لأنه فاقد للبصر. وأن تنعم الله عليك بهذا البصر، فلا يجوز لك أن تضلها الطريق، ومن أضله الطريق فقد وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. طيب اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن من أضل الأعمى عن الطريق.
نعم، لعن، واللعن وهو ماذا؟ الطرد من رحمة الله، يعني واللعن يدل على أن هذا من كبائر الذنوب، يعني ما ورد فيه الدعاء عليه. طيب.
ولأبي داود عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء،
من حمى مؤمنا من منافق
أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال.
هذا حديث عظيم، يعني جاء في حديث أبي داود: من حمى مؤمنا من منافق. من منافق أذاه، ها؟ من حمى مؤمنا من منافق أذاه، في الرواية عندكم من منافق، نعم، أذاه، يعني أذاه، يعني تكلم فيه وأذى وحمى هذا المؤمن. هنا هذا يعني الحديث، مسألة الأولى أن الواجب على المسلم أن يبادر لحماية أخيه ممن اغتابه، فيذب عنه مما يقوله المغتاب، فلا يجوز للمسلم أن يعيب أخاه وينتقصه، بل يرفع من شأنه ويثني عليه لا أن يشينه. لا يجوز له أن يغتابه، ولا يجوز له أن يجلس في مكان يغتاب هذا المسلم. المسألة الثانية: إن فعل وشان أخاه كان جزاؤه أن الله يحبسه على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، لأنه يوم القيامة ينصب الصراط، وهو الجسر الذي يضرب على متن جهنم، ليمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فإذا مر المسلمون عليه فإنهم يمنعون من دخول الجنة حتى يوقفوا على القنطرة ليقتص لبعضهم من بعض، فإذا ذهبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، لأن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيبون. فالحط من أقدار المسلمين وتصغير شأنهم واحتقارهم أمر عظيم أشار إليه هذا الحديث، ولا سيما ما يفعله الكثيرون من أجل أن يعني ينفض الناس عن فلان ويتركونه ويطعنون في أمانته وعلمه، وبعضهم يبرر عمله هذا بقوله: إن كلامي هذا من باب إنكار المنكر. سبحان الله، إن هذا هو المنكر بعينه، وهو أن يتكلم بأخيه، وهل يكب الناس على النار، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذا الذي دافع عن أخيه يدفع الله عنه النار يوم القيامة ويثاب على فعله. وقال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. هذا يعني ويدفع الله عنه النار، يعني رجل اغتاب قال: يا فلان هذه غيبة، لا يجوز أن تتكلم في فلان، يا فلان لا يجوز، أو يقول: يا كذبت، هذا لا يصح أن تقال فيه كذا وكذا. أما من تكلم يريد شينه وانتقاصه وكذا، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب تشيع الفاحشة في المؤمنين.
نعم، تشيع الفاحشة بين المؤمنين معنى ذكر الفاحشة التي تقع من بعض الناس أو اختلاق شيء لم يقع، وذلك بنشرها في المجالس والمجتمعات أو في الصحف ووسائل الإعلام، وهو أمر لا يجوز من وجوه، منها أنه فيه فضيحة وتشهير لمن وقع في الخطأ. الواجب على المسلم إذا رأى شخص وقع في الفاحشة أو الخطأ أنه يستر عليه وينصحه فيما بينه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولأن هذا أما تشييعه فهذا من كبائر الذنوب، ولأن هذا يبعث على التساهل في أمور الفواحش ويجرأ الفسق على ارتكابها، يقول هذه انتشرت وفعلها فلان وفعلها فلان وفعلها، إذن أصنع. ولأن هذا يبعث إلى التساهل بأمور الفاحشة ويجرئ الفسق على ارتكابها، فيجب أن لا تذكر في المجالس والصحف وغيرهما، يعني يميت الباطل بعدم ذكره بالسكوت عنه. وهذا الصنيع أن يشيع الفاحشة من الكبائر. الشيخ رحمه الله أورد هذا الشيء في كتاب الكبائر لأهميته، وقد توعد الله تعالى الذين يعني يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بأن لهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فإذا كان فاعل ذلك متوعدا بالعذاب فإن ذلك يدل على أنها كبيرة من كبائر الإثم، لأن هذا التوعد من ضوابط الكبيرة أنه يذكر له إيش، يتوعد له بالعذاب. فالواجب إيش يصنع؟ يستر المسلم ولا يفضح، ومن فضح مسلما فضح الله ولو في جوف بيته، أي وهو معه في بيته. هذا مشاهد، قد يكون ابن من أبنائه الصغير معها الهاتف هذا يصور والده بهيئة لا يحب أن يراه الناس عليها، ثم تنتشر هذه الصورة وهو أين؟ في جوف بيته، بسبب ماذا؟ أنه فضح صورة لمسلم على الملأ، فضحه الله ولو كان في جوف بيته يعني أمام الملأ. هذا هي مشاهد يرسلها ثم تنتشر هذا المقطع وهذه الصورة. والمطلوب على ضوء ذلك محاصرة الجريمة وسترها وعدم نشرها. في الواجب على المسلم الإقلاع عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين وأن يستر عليهم. والأصل في المسلم البراءة، هذا هو الأصل. شككت هل هو واقع أو لا، الأصل إيش؟ براءة. نرجع إلى الأصل. طيب أقرأ.
وقول الله تعالى: إن الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
يعني محبة هذا أنه تشيع وتنتشر في عن المؤمن، محبته أن تشيع هذا له يعني وعيد في الآخرة، فكيف بمن ينشر هذه الفاحشة؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.